وكانت رضي الله عنها حريصة على العبادة والعلم والزهد، يعني كباقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. وأم سلمة تميزت بهذه المعاني بشكل كبير، وكانت تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تروي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لها أكثر من 300 حديث مروي عن طريقها. فإذا شاركت حتى في الحياة العلمية للمسلمين، وشاركت كذلك في الحياة الاجتماعية والسياسية للمسلمين. ومن ذلك ما حدث في يوم الحديبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى العمرة قبل أن يكون بينه وبين المشركين هدنة، فمنعه المشركون في قصة طويلة معروفة، قصة الحديبية. ففي نهاية القصة أنه تم الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين على أن يرجع المسلمون في هذا العام وتعقد هدنة لمدة 10 سنين، وفي العام القادم يقضون العمرة التي منعوا منها هذه السنة. طبعا الآن كلهم يلبسون ملابس الإحرام والآن منعوا من العمرة، وما كانوا راضين عن هذا الاتفاق. المسلمين رفضوا هذا الاتفاق لأن فيه بالنسبة لهم إجحاف، منعوهم من العمرة، كيف يمنع إنسان من العمرة؟ والشيء الآخر أن فيه شروط العقد الحديبية، كان بعض الشروط التي ما أرضتهم، فكلها سببت انزعاجا شديدا للمسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا العقد ووافق عليه. هنا الصحابة شعورهم النفسي وألمهم النفسي كان شديد، وخاصة أن من شروط العقد أنه أي واحد يأتي من المسلمين من مكة هاربا إلى المدينة يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد إلى مكة، يعيد إلى الكفار. بعد اتفاق على العقد، واحد من المسلمين اسمه أبو جندل هرب وجاء إلى المسلمين في الحديبية، فأبوه سهيل بن عمرو قال: يا محمد، العقد الذي بيني وبينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برده، فبدأ يصرخ في المسلمين: ترجعوني إلى الكفار بعد ما هاجرت؟ يفتنوني في ديني، يفتنوني في ديني، أبقوني معكم. وأبوه يجره إلى الكفار، والمسلمين ما هم قادرين يفعلوا شيء بسبب الاتفاق الذي بينهم وبين المشركين. فطبعا كل هذه الأمور هيجت نفوسهم تهييج شديد ضد هذا الاتفاق، يشعرون أن في هذا الاتفاق إجحاف بهم وضرر عليهم، فانزعجوا انزعاج شديد من هذا الاتفاق، وخاصة لما رأوا أبا جندل يسحب أمامهم ويعاد إلى الكفار رغم أنه جاءهم مهاجرا. فكل هذا جعل الصحابة في منتهى الضيق مما حدث. النبي صلى الله عليه وسلم تم العقد، فطلب أن خلاص كل واحد يتحلل من إحرامه، ما في عمره انتهت، فيحلق شعره ويذبح حدية ويغير ملابسه. فخرج إليهم قال: تحللوا. فما قام أحد، قال لهم: خلاص انتهت المسألة، ما في عمره، تحللوا. ما في أحد يتحرك. فتحجب النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يأمرهم أمر ولا يطيعونه. طبعا هم ما رفضوا، لكن ينتظرون أي واحد يتحرك، ولا واحد منهم راغب أن يكون هو الأول في هذا التحرك، فالكل جالس متضايق مما حدث. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة: تحللوا. فلم يتحرك أحد. كان معه في هذه الرحلة أم سلمة رضي الله عنها، فدخل خيمة أم سلمة وهو متضايق صلى الله عليه وسلم ضيقا شديدا، فرأت أم سلمة الضيق على وجهه، فقالت: ما لك يا رسول الله؟ فأخبرها بالقصة وكيف أن الصحابة لأول مرة لا يطيعونه. فقالت بعقلها الراجح: انظروا الآن كيف أن المرأة ممكن تكون مستشارة برأي حكيم. بعض الناس يقلل من شأن المرأة، بعض الناس يقلل من رأي المرأة، من عقل المرأة، هذا ما هو صحيح. نعم المرأة لها عاطفة عظيمة جياشة تحتاجها لرعاية الأطفال، هذا صحيح، لكن أن نقول أن هذه العاطفة تمنعها من التفكير السليم، هذا ظلم، هذا إجحاف، وهذا الموقف يدل على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم محتار ماذا يفعل بهؤلاء الصحابة الذين رفضوا أن يطيعوه. فعندها قالت لهم مسلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتحب أن يطيعوك؟ أتحب أن يتحلل؟ وقال: نعم. قالت: اخرج أنت وتحلل أمامهم، وهم كل واحد قاعد ينتظر واحد يبدأ، أنت أبدأ، سيعرفون أن المسألة انتهت، وخاصة إذا جاءت منك أنت. فبكل هدوء النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولم يكلم أحدا منهم، ونادى الحلاق فحلق شعره وأخذ الهدي فذبحه، وقام الناس كلهم مسرعين يتحللون وانتهت المشكلة. انظروا لرجاحة العقل، أحيانا بعض الأمور تحتاج عمل ما تحتاج قول، فهي رأت أن هذا الموقف يحتاج تصرف عملي وليس أوامر قولية، وفعلا بحكمتها وبرأيها السديد انتهت مشكلة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها قال: خفت على المسلمين أن يهلكوا، خفت عليهم أن يهلكوا من عصيانهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كله بحكمة أم سلمة رضي الله عنها انتهت هذه المشكلة. وهكذا عاشت أم سلمة رضي الله عنها حياة طيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لها مواقف كثيرة في تعليم الناس العلم، وكانت لها أسباب أحيانا حتى في نزول القرآن الكريم. مما يروى أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، يعني لا أجد ذكرا للنساء في القرآن، قليل ذكر النساء في القرآن. طبعا السبب أن اللغة العربية لما تقول يا أيها الذين آمنوا، الحديث ليس فقط للرجال، الحديث يشمل الرجال والنساء، لكن في لغة العرب المذكر هو الصبغة العادية التي تجمع الرجال والنساء. فكانت تحب أن يختص القرآن النساء ببعض الذكر، فنزل قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى استجابة لها نص على المسلمات، مع أن لو قال إن المسلمين والمؤمنين تشمل النساء، لكن هنا جاء النص على المؤمنات يعني تطيبا لخاطرهن وإثباتا للمعنى الجليل أن هذا الدين ليس للرجال فقط، هذا الدين للرجال والنساء. وعدة مواقف من هذا النوع كانت فيها تدافع عن حق المرأة في أن يكون لها ذكر وأن يكون لها مكانة، وكانت تشارك في كثير من القضايا، في بيعات الخلفاء كانت دائما لها مشاركة، وكانت أحيانا بعض الرجال الذين يتخلفون عن البيعة كانت تذهب إليهم وتكلمهم في قضية البيعة، مثل عبد الله بن زمعة مرة تأخر عن البيعة فذهبت إليه وكلمته. ويعني هذه المشاركة تدل على تفاعلها مع الحياة الاجتماعية والسياسية التي حولها، ما كانت منعزلة عن هذه الحياة، وكانت تضرب النموذج للمرأة المسلمة في أن لها دور كبير في هذه الحياة، وعاشت في هذه الحياة النشطة، لكن دورها الرئيسي كان بتربية أولادها، وكان بتعليم العلم لطلاب العلم الذين كانوا يفيدون عليها، يسألونها في الفقه ويسألونها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أكثر أحاديثها في قضايا حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة، طهورة، لبسة، صلاة، عبادة، الأشياء اللي ما كان يراها الآخرون، وهي كانت تراها بحكم أنها في بيته معه صلى الله عليه وسلم. وعمرت رضي الله عنها إلى سنة 59 هجرية، وماتت في زمن معاوية وعمرها 84 سنة. رحم الله أم سلمة ورضي عنها كم صبرت وكم عانت وكم جاهدت وكم علمت وكم شاركت، جعلها الله سبحانه وتعالى قدوة لبناتنا وأبنائنا. وامرأة أخرى من الخالدات من النسب الشريف من قريش، أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. زينب من بنات سادات قريش، فإن نظرت إليها من جهة أمها فأيضا نسب أشرف، فأمها أميمة بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فزينب بنت جحش تكون بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. نشأت كباقي بنات قريش، إلا أنها تفوقهم جمالا وحسبا وشرفا ومالا، مكانة سيدة من سيدات قريش، لكنها أسلمت وانتقلت مع المسلمين الذين هاجروا إلى المدينة. فلما بلغت سن الزواج جاءها من يخطبها من سادات قريش، فأحبت أن تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت أختها حمنة بنت جحش تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب كثيرون وكلهم سادات قريش، فمن تختار من بينهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة: أين هي ممن يعلمها كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما تتزوج واحد عالم في الدين يفقهها في الدين ويساعدها على الدين؟ هي لا ينقصها شرف ولا حسب. فقالت: من؟ قال: زيد ابن حارثة. فغضبت حمنة غضبا شديدا: زيد ابن حارثة؟ قالت: يا رسول الله، تزوج بنت عمك لمولاك؟ ماذا تقصد؟ زيد بن حارثة كان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو أصلا عبد عند خديجة، أهدته خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بيت عربي شريف. أبوه حارثة كان يبحث عنه في كل مكان، لأنه كان سرق، أخذ وهو صغير وباعوه رقيق وصار عبدا، فأبوه ما رضي بهذا إلى أن اهتدى أنه عند محمد، هذا قبل الإسلام، وجده عند محمد صلى الله عليه وسلم عبدا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أسترجع ابني، أشتريه منك، ما يصير ابني أنا شريف يكون ابني عبد عندك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: نخيره. قال: ماذا تقصد؟ قال: نخيره، يريدني ولا يريدك، إذا أرادك خذه بلا ثمن، وإذا أرادني يبقى معي. قال زيد: هي كلام عجيب هذا الكلام، هل في إنسان سيختار العبودية ويبقى عبد على أن يذهب مع أبيه الشريف الحسيب سيدا؟ في أحد سيقبل بهذا؟ قال: إذن خلاص أنا موافق. فاستدعوا زيد بن حارثة فخيروه بين أبيه السيد الشريف وأن يرجع مع أبيه حرا سيدا، أو أن يبقى مع محمد عبدا. فقال: والله لا أختار على محمد أحدا. الله الله، أليس هذا انعكاس على مدى المحبة ومدى الاحترام وحسن التعامل الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد مملوك؟ فتعجب الأب: يا ولد كيف تقول هذا؟ كيف تبقى عبد؟ قال: عبودية مع محمد خير من حرية مع كل البشر، وفضل أن يبقى عبدا مع محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم فكروا معي، ما انعكاسات هذا القول؟ ماذا يدلكم عليه هذا القول؟ ألا يدل على خلق كريم عجيب في التعامل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا العبد المملوك، بحيث يفضل العبودية على الحرية مع أبيه السيد؟ شيء واضح يدل على الخلق الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه الكريمة فعل شيئا آخر تطيبا لخاطر زيد وأبيه حارثة، فأعلن للناس أنه أعتق زيدا وصار حرا، وأنه تبناه فصار ابنا له، فرضي حارثة، اطمأن قلبه، الآن ابنه ما هو عبد، ابنه حر وابن سيد من سادات قريش، فقبل بذلك ورجع إلى بلده. وظل زيد في مكة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى زيد بن محمد. في البخاري يقولون: ما كنا نسميه زيد بن حارثة، ما كنا نعرفه إلا زيد ابن محمد، هذا اسمه معروف صار بين الناس. فصار ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، وكان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه كابنه. فلما جاء تزويج بنت عمه زوجها ابنه، لكن عند العرب معروف انه هو اصله عبد، والعبد اذا تحرر يقولون مولى فلان، يعني سالم مولى ابي حذيفة، اي معناها كان عبدا عند ابي حذيفة ثم حرره. العبد اذا تحرر يسمونه المولى. فماذا قالت حمنة بنت جحش؟ قالت: يا رسول الله، تزوج بنت عمك، يعني الشريفة الحسيبة بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بنت عمك لمولاك عبد تزوجه إياها؟ فقال: نعم،